وكذلك في صلاة الفجر بالناس صبح رابع عشر بعد طواف الوداع وبيع الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم. ايش؟ أما إذا كان له عذر فلا حرج فيها، يعني في الكلام نعم.
باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيف أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده.
نعم. وهذا فيه بحث الكلام في الطواف، وهذا غير أسنى الكلام في الطواف، وفي حديث عباس الطواف في بيت الصلاة إلا أنك تتكلم ولا تتكلم، فما تكلم فلا تتكلم إلا بشيء. وفيه إنكار ومنكر في الطواف، فالذي يطوف مر بإنسان يطوف وقد ربط يده إلى إنسان بشيء أو بشيء فقطعه وقال خذه بيده، فيه أنه إذا طاف بإنسان فإنه يأخذه بيده سواء كان خفيفا أو غيره، ولا يأخذه بالسيف ولا بالسيف ولا بالزمان في أنفه شبهه بالبهائم، فنأخذ بيده كرام الله. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ربط إنسانا بخيط يضره قال لا قطعه خذه بيده خذه بيده، لكن معك كفيف بيده لا تشبهه بالبهيمة تقوله بالزمان. وفيه إنكار المنكر في الطواف. نعم. نعم. وفي الطواف يعني ما لا بأس بالحاجة، لكن في الطواف ما يقول إنسان يقود إنسان بالخيط. نعم.
باب إذا رأى خيرا أو شيئا يكره في الطواف قطع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه.
نعم. وفي إنكار المنكر في الطواف، وإن كان صدق ينكر المنكر ولو في الطواف، إذا رأى إنسان عليه خاتم ذهب أكثر عليه ولو في الطواف. وفيه أنه أنكر أن الإنسان لا يأخذ الإنسان بالزمام، لأن قول بالزمام إنما يفعل بالذهاب. نعم.
باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال قال حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن بالناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
نعم. وهذا في السنة التاسعة من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحاج كان أمير على الحاج وأرسل معهم مؤذنين يؤذنون في الناس في ميناء في أربع كلمات، ومن هذه الكلمة لا يحج بعد العام المشرك كانوا يمسكون الحجور ولا يطوف بيت عريان ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته 14 ولا يدخل الجنة إلى أحد المؤمن. هذه أربع كلمات يؤذنون في الناس في منى، أربع كلمات. الكلمة الأولى لا يحتج بيت عريان، الكلمة الثانية لا يحتج بين العالم المشرك، الكلمة الثانية لا يدخل الجنة إلى أحد المؤمن، الكلمة الرابعة من كان له عهد عند النبي عهده فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته 14. يعني إن كان له عهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم له الأربعة أشهر، ومن لم يكن له عهد مدة أربعة أشهر بعد أربعة أشهر ما فيه إلا الإسلام والسيف. ويسلم هذه فبلغ الناس بلغوا الدين هؤلاء الناس، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم عاشرة انتهى حج العريان، ما في أحد حج عريان ولا انتهى حج المشركين، تعلق وسمع الناس تعليمات حج النبي بعد ذلك في غاية أو في غاية من النزاهة، ما في شرك ولا عريان ولا كافر، وكذلك أهل العهود إلى عهودهم أو إلى أربعة أشهر. في حديث تحريم الطواف بالبيت والعريان، وفي اشتراط ستر العورة بالطواف، وأنه لا بد من ستر العورة، وفي أنه لا يحج مشرك، فلا يصح معه الشرك، بل يحرم عليه دخول رأسه، المشرك لا يصح حجه، بل لا يصح دخوله مكة ولا يصح إحرامه، فيحرم عليه دخول مكة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا. بعض العلماء الأحناف قالوا ستر العورة ليس بشرط، قال من طاف عريانا تعال ما دام في مكة فإن خرج منه فعليه دم. هذا قول ضعيف من هذه الحديث. صواب أن الطواف يشترك له ستر العورة. نعم شو. نعم الله على ما كان على ما كان عليه حج، لما يحج مرة قبل الهجرة على ما أي ممات إبراهيم عليه السلام. نعم
باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
نعم هذا الترجمة معقولة لي إذا وقف الإنسان في الطواف أو قطع الطواف في الصلاة أو دفع عن مكانه أو منع من الطواف ماذا يفعل؟ يستعد الطواف ويبني على رمضة إذا كان فاصل يسير، فإذا طولت الصلاة وهو يطوف صلى الفريضة ثم بنى على طوافه، ومثله إذا صلى إلى كتب جنازة يصلي عليها إلى وقت يسير ثم يبني عنها، وكذلك إذا دفع من مكانه أو وقف فإنه يبني على طوافه. أما إذا سكر وضوءه فإنه يطوف طوافه ويعد طوافه من جديد، وكذلك إذا طال الفصل فلازم، لأنه يشترط في الطواف الموالاة، والمسعى أخف من هذا، فالطواف يشترط له الموالاة، لكن يستثنى من هذا إذا كان الفاصل يسيرا كما إذا وصل في الصلاة أو صلى على جنازة أو كان الفاصل يسير قليل، يعني شيء قليل مثلا شرب ماء أو وقف قليلا أو وقف كلما يسأل فلا أضع. أما إذا قال الفصل فإنه يعيد من جديد ولا يبني، وكذلك إذا انتقل الوضوء يبقى الطواف ويعيد الوضوء من جديد. نعم
باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
لا الحدث يبطل القرآن، الحدث يبطل القرآن انتخلص هو بلاد القرآن بلاد الحدث، الحدث يبطل القرآن لأنه شرط في صحة القرآن. نعم ولو في القرآن الطيب إذا بطل إذا حدث بطل القرآن. من مكان ولا يبطل القرآن ولا فلا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه
نعم حلق يبطل الطواف كله في حجة الطواف من جديد حلق. نعم هذه يبطل الصلاة كما أنه يسأل في الطواف من جديد يسأل في الطواف طواف من بيت الصلاة. نعم
هذه سائلة من أمريكا تقول: هل الرمل يكون في كل طواف أم يكون في طواف القدوم فقط؟
يكون في طواف القدوم فقط، في الطواف الأول أول طواف يقوم به مكة في حجة أو عمرة الطواف الأول، أما طواف الوداع وطواف الإفاضة والأطواف الأخرى التطوع ما فيها رمل، الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأولى من أول طواف يقدم به مكة. نعم
يقول في سؤالها الثاني: كيف يعامل المسلمون الكفار من أهل الكتاب والمشركين والمجوس في البلاد الإسلامية؟
يعاملهم كما بين الله تعالى في كتابه: أهل الكتاب تحل ذبائحهم نساءهم إذا لم يعرف حالها، وكذلك المعاملة الأخرى البيع والشراء من دون موالاة فلا حرج، أما الاختلاط بهم وجعلهم أصدقاء ومعاشرتهم وزيارتهم بدون حاجة فلا، إلا مع الدعوة إلى الله عز وجل، لكن يقتصر على المعاملة التي يحتاج إليها البيع والشراء وما أشبه ذلك، وكذلك إذا اضطر إلى مكان في العمل أو جمع اجتمع بهم في وليمة من دون قصد فلا حرج، أما أن يجعلهم أصدقاء وعاشرهم يزورهم ويزورهم يجعلهم خلا فلا، إلا مع الدعوة إلى الله. نعم
سائل من أنصار يقول: هل الصلاة في الكعبة على سبيل الجواز أم هو سنة؟
سنة مستحبة مستحبة لما تيسر له. نعم. أما لما تيسر له يصلي في الشهد وما صلى في الشهد فصلى في الكعبة. نعم.
سائل من أمريكا يقول هل يجوز لشخص عاجز جسديا عن أداء فريضة الحج أن يوكل شخصا ما مقابل أجرة مالية علما أن هذا الشخص كان قادرا على الأداء قبل الحج ولم يفعل الحج تكاسلا؟
نعم. إذا كان عاجزا وعنده مال فإنه يريد من يحج عنه وكذلك لو توفي وعنده مال وهو قادر فإنه يخرج ماله ويحج به عنه لأن الحج دين لذمته والديون تقوى قبل أخذ الشركة توكل لله لآدم. نعم. يصلي وكمل الصلاة كمل. نعم كمل الشخص.
سائل يقول شخص جاءه جدار إلى جدة لمدة 6 أشهر ويريد العمرة في ذهابه ولكنه لم يحدد أي يوم فهل يلزمه الإحرام من الميقات أم يحرم من جدة أم ماذا يفعل؟
هذا يختلف إن كان عنده نية لما ذهب يجب على نفسه من الميقات فإن لم يفعل فإنه يرجع إلى الميقات. أما إذا كان ما عنده نية ولا يدري لكن متردد ثم بعد ذلك دفعت النية يحرم من جدة إذا كان عنده نية عازم على أن يعترض فلا بد أن يحرم من الميقات فإن لم يفعل من الميقات وذهب إلى جدة وقضى حادثة فإنه يرجع إلى الميقات مرة أخرى. نعم.
يقول ما حكم التسمي باسم امرأة كما يفعل من يدخل شبكة الإنترنت أحيانا؟
ما يجب تسمى باسم الرجل تسمى باسم المرأة تسمى شخص بالمرأة لا ينبغي كما أن المرأة لا تسمى باسم الرجل ولهذا ما ينبغي تسمية ما شاع بين الناس تسمية ملاك تسمية ملاك تسمى المرأة ملاك لأن ملاك لغة في الملك والملائكة ما يسمون تسمية إن الذين لا يؤمنون بالآخر لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى هذا يسمى المرأة ضد تسمى ملاك لأن ملاك معنى ملاك والملاك لا يسمون بتسمية الإناث. نعم.
يقول السائل هل يجب الحج على من عليه دين أي إذا كان عليه قسط شهري هل يأخذ القسط ويحج به أم ماذا يفعل؟
لا يقضي الدين لأن القرآن فيها إلا إذا سمح له صاحب القسط أو عنده زيادة فلا بأس. نعم. وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله
جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوع ركعتين وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعة الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو فأن ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه الله لبيان مشروعية 3 ركعتين بعد كل طواف وأن السنة أن تكون خلف المقام ولهذا قال المؤلف باب صلى النبي صلى سبوعه ركعتين سبوع بضمتين دور قليلة في الأسبوع كسبع وسبوع مثل برد وبرود وقيل جمع السبع بالضم المسكون سبع مع سبوع والمراد سبعة أشهر، هذا أسبوع ويقال أسبوع ويقال أسبوع ويقال أسبوع. إذا طاف سبعة أشهر يقال طاف أسبوعا أو سبوعا أو سبعا. يشفع له أن يصلي ركعتين هذا المقام بعد كل أسبوع بعد كل طواف، إذا طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين، ويقال له أسبوع وأسبوع وأسبوع. ولهذا بعض صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي بكل أسبوع ركعتين، دل على مشروعية صلاة ركعتين لكل أسبوع. وإذا جمع عطفة صلى لكل أسبوع ركعتين كما فعل ذلك بعض الصحابة. وفي خلاف. وقال الشاعر بن عضي قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكسورة بركة الطواف، فقال السنة أفضل. لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا قط إلا صلى ركعتين. الطواف كما قال الزهري صلى الطواف ركعتين غير صحيح. على هو الصواب. صلي في كل أسبوع ركعتين غير فريضة. لأن الرسول لم يطوف إلا صلى بعد كل طواف ركعتين غير فريضة. في حديث ابن عمر ان عمر قال تعالى ابن عمر ايقع الرجل على امراته ابن عمر قبل ان يطوف بين الصفا والمروه، فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه، وقال لقد جاء لكم يا رسول الله يسوع الحاكم، يعني انه لا تحل له امراه حتى يتمم العمره، يطوف ويسعى ويقصر، يطوف بالبيت سبع اشواط فليس على السر ورسول الشرق ثم يحرق رأسه أو قصر من دون شعره ثم تحله رأسه. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لا يقرب رأسه حتى يطوف بين الصفا والمروة، هذا هو الصواب، لأنه لا يزال محرم لا يتحلل حتى يطوف ويقع في القصر. نعم نعم نعم. لا لا بأس، هذا في كلام ذكر السابق كلام لأهل العلم. وقال وسأل عمرو بن دينار وذكر الشافعي يقول وجد دلالة من أصول الترجمة هو أن القران بين الأسابيع كلام أولى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل فارشدوا عني عن منافككم، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف وعن أبي حنيفة ومحمد يكره يكره أن يجمع بين أسبوعين أو ثلاثة، وأجله جمهور بغير كراهة. وعن مسلم الغفر أنه كان يقلب بين الأسابيع إذا طاف بعض الصبح والعصر، إذا طلعت الشمس وغربت صلى لكل أسبوع ركعتين. وقال بعض الشافعية إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان أو لأبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف. نعم طواف كل ركعتين كل سبعة أشهر لا له طواف، لكن إذا جمعها يصلي لكل أسبوع ركعتين.
نعم. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
نعم. والباب من لم يقرب الكعبة ولم يقف يعني يقف تطوعا حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. يقرب قرب يقرب بمعنى دنا. أما قرب يقرب معناه إذا سبس عليه الأرض. قرب يقرب ولا كرب يقرب إذا دنا. من لم يقرب الكعبة يعني لم يدنا الكعبة. أما قريب يقرب من باب سمع يسمع فإذا ثبت عليه الأرض. وفي هذا الحديث ابن عباس أن الذي قدم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة طاف طواف القدوم لأنه كان قاعدا عليه الصلاة والسلام وسعى بين الصفا والمروة ثم نزل بالأفضل أربعة أيام الخامس الثالث الرابع والخامس الثالث والسابع ثم دفع إلى ميناء يوم الثامن ثم عرفة التاسع حتى كان يوم العاشر فطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى ولم يأتي مكة حتى طاف طواف الوداع. فلو كل ثلاثة طواف طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ولهذا قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يقف يعني تطوعا حتى يرجع إلى عرفة ويرجع إلى الطواف الأول. وكان الحكم في ذلك الله أعلم لئلا يشق على أمته فتقتدي به. واكتب عليه السلام بحكي على الله بقوله العلماء والحكم في ذلك لأنه لو طاف طاف معه الناس واقتدابه شق ذلك على الناس. هو يترك الشيء صلى الله عليه وسلم مراعاة المصالح وطمع المسافر من ذلك تركوا هدم الكعبة وتركوا قتل المنافقين طمع المسافر. طاوى الناس ولعدني أن يخلي المطاف للقادمين يجب لا يتهمهم في حال يترك لأن لا شق على أمته سيأخذوا به فيخرج لحال. طاوى الناس إذا قدم وتبتع وطافر للعمر تجده كل راح السنة حتىه فصل طوف تطور فيشق على الناس أنت الحمد لله أنت الطواف عليه أترك الله مستحب الدل غير في قادمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإطار طواف القدوم ثم نزل في الأرض حام واحد اليوم ولم يزل ولا نطف ولا طواف واحد ثم دفع إلى منى الأستاذ والتاسع ولم ينزل إلى إلا طاف الإطار ثم رجع إلى منى ولم ينزل إلا طاف الوداع إلى منى لا تقص. بعض الناس اللي يحبوا الخير تجدهم إذا جاء طوف طاف القدوم أو طاف العمرة ثم من الغد طاف يطوف التطوع ومن الغد يطوف التطوع حتى يأتي الحج. هذا فيه مشقة على الناس فيه مشقة على الإنسان من يحكم الناس وفيه تضييق المطاف على الطائفين القادمين. ولهذا فإن الإنسان لما قبل الكعبة قال طواف الأول حتى طاف الإفاضة ثم لما قرب الكعبة حتى طاف الأولى. نعم.
باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن زينب ام سلمه رضي الله عنها شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغزالي عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت البيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فقومي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت.
وهذه الترجمة فيها بيان جواز صلاة ركعتي الطواف في أي مكان داخل المسجد أو خارجه. والأفضل أن نصلي خلف المقام ذلك فإن لم تكن صلى في أي مكان المسجد أو حتى خارج المسجد أو صلى في بيتها خارج المسجد فلا حرج. ولهذا صلى عمر رضي الله عنه خارج من الحرم خارج أي مكة حيث صلىها به طوع. وفي هذا الحديث فوائد منها جواز الطواف راكبا على بعير أو عرقة إذا كان مريض أو معلوم. ولهذا طافت أم سلمة على بعير فدل هذا على جواز الطواف راكبا على بعير أو عرقة إذا كان مريضا أو معلوم. وفي جواز الطواف من وراء الناس والناس يصلون للمرأة أو للمسافر الذي جمع بين الصلاتين ويطوف بالوداع. فإذا طافت المرأة من وراء الناس الناس يصلون فلا حرج. أو طاف المسافر الذي جمع بين الصلاتين ولو طاف في الأروقة فلا بأس. ولأن الناس يطوفون في الأروقة ويطوفون في الدور الثاني في الصبح أيضا. وفيه ما تقدمه هو الجواز صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد كما فعل عمر وكما فعلت أم سلمة. لأن أم سلمة طافت ثم صلت ركعتي الطواف خارج المسجد وهذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على ان ذلك امر مستقر عنده. ولهذا قال
نعم
لم تكن أم سلمة طاهرة الحيض وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس الصلاة فكانت ذلك فلم تصلي حتى خرج يعني خرج من المسجد أو من مكة
نعم
تلعى لا حرج ثلاث ركعتين فيه دخل المسجد أو خارج
نعم باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار
واستدل بهذا على أن من نسي ركعتي الطواف يقضيهما متى في الفاتحة في الحرم أو خارج الحرم في الحل أو حرم قال الثوري أنه يركعهما حيث شاء ما لم يصل إلى الحرم وروي عن مالك أنه يركعهما ما لم يتباعد ويرجع إلى بلده فإن فعل عليه دم والصواب أنه سنة يركعهما حيث شاء في الحل أو في الحرم داخل الأصل أو خارجها ها؟ هذا نعم قد نعم بل معلوم أنه إذا طاف طرف الوراء لابد أن يحلق وقته نعم
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه.
نعم. وهذا في مثله ان صلاه ركعتين تصل المقام هو الافضل. وهذا هو المقصود هذا هو الافضل ان تيسر فاذا لم تيسر صلاهما في اي مكان المسجد او حتى خارج المسجد او حتى خارج المسجد فلا حرج. نعم.
باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين باليسوى. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا الحسن بن محمد والزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد
عبيدة بس العيد
قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
نعم هذا صدر معقولة لحكم الطواف بعد الصبح والعصر يعني ما حكم الطواف إذا طاف بعد الصبح بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وهو وقت نهي فهل يصلي ركعتي الطواف أو لا يصليهما؟ معلوم أن النهي ثابت عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ولم يحج من فواتر قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولهذا المصنف رحمه الله لم يستشكوا في هذه المسألة لوجود الخلاف فقال باب الطواف بعد الصبح والعصر يعني ما حكم صلاة الطواف في ليلة. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آثار مختلفة بعضها يدل على الجواز وبعضها يدل على المنع من ركعة الطواف بعد الصبح والعصر الصواب الجواز لأنهما ركعتي الطواف من ذوات الأسباب وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي على الصحيح كتحية المسجد وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وإعادة الجماعة وسجدة التلاوة كلها تفعل بعد الصبح والعصر يصح قول العلماء. ها وسنة الوضوء حية المغسل كلها الصومنة تفعل يصح قول العلماء. وعلى هذا فبركة الصوم تفعل في وقت النهي. وذهب الجمهور إلى أنها لا صلاة بعد العصر وأخذوا بعموم النهي وقالوا حيث النهي أصح وأفضل. فقالوا إذا دخل بس في وقت العصر بعد العصر ولا يجلس ولا يفعل ولا يصلي وإذا صلى ركعة الطواف فلا يصلي في وقت النهي بل ينتظر حتى يذهب وقت النهي ثم يصلي. فالطواف بعد العصر ينتظر حتى تطلع الشمس ويصلي ركعة الطواف. وإذا صلى بعد الصبح كانت رحلة تطلع الشمس ويصلي ركعة الطواف. الصواب الأول الصواب أن دعوة الأحسان مستثناء لأن إعادة الجماعة تجوز بالاتفاق. فإذا صلى الصبح في مسجد ثم دام إلى صلاة حولهم ثم الصبح فهي إعادة الجماعة ويجوز. وكذلك العصر كذلك كسوف الشمس صلى بعد العصر هذا هو الصواب. وطاف عمر رضي الله عنه الصوف راكب حتى صلى ركعتين في الطلوع يعني بعد ما طلعت الشمس كان يرى عدم الصلاة في وقت النهي. عمر رضي الله عنه في الطلوع هي الزحل كان طاف على الصوف ثم ركب دابة حتى وصل إلى الزاهر فلما طلعت الشمس صلى ركعتين الطلوع. وذكر حديث عروة عن عائشة أن ذات الطاف بالإصبع من صوت الصبح ثم قعدوا ليركب يعني جاء واحد يعظهم طافوا بعد صوت الصبح ثم جلسوا عند المركب عند الواعظ يستمعون الفائدة حتى إذا طلع الشمس صاروا يصلوا. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة صاروا يصلوا. إن أنكرت عليهم عائشة لأنهم تحرروا ذلك الوقت فأخر الصلاة إلى قصر يقول الواجب عليهم الفضل حتى ترتفع الشمس صلوا بعد الصبح ثم يقعدون يستمعون الموعظ فلما بلغت طلعت الشمس فإذا قرر الشطر صاروا قاموا يصلون. لما لم ينتظروا حتى ترتفع الشمس؟ قال قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. الحديث الثاني حديث لعمر قال صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس بعد غروبها وهذا يشمل ركعة الطواف. صلى عند طلوع الشمس عند غروبها. والحديث الثاني أيضا حديث عبد الله بن عبد الرفيع رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين لأنه يرى أنه إذا ما في نفسه قال ولا حرج في فعله. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها إلا صلاهما. لكن هذا ثبت أنه مقصر في النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد العصر لأنه شغل عن ركعتين بعد الظهر جاءه وقت شغلوه فصلاهما بعد العصر ثم جاوب عليهما لأنه كان إذا عمل عملا أثبته فلا خسر بعد الظهر. كان عبد الله بن الزبير يفعله بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبلغها أنها من خصائصه. جاء في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت رسول الله أتلقيه وإن فاتته قال لا إلا على هذه الخصائص من الإخوان الخصائص كونه يأخذ الصلاة بعد العصر ومن خصائص كونه يداوم على الصلاة بعد العصر. أما الأمة فلا تقتدي به في ذلك ليس الإنسان يصلي بعد العصر ولا أن يداوم الصلاة. نعم
حديث
جبل المطعم ان رسول الله قال يا بني عبد الله لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي في الساعه النساء من ليل او نهار. هو حديث ابعث بسنده من اهل السنن وغيره. يا بني عبد الله لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي في الساعه في الشاء من ليل او نهار. نعم
باب المريض يطوف راكبا. حدثنا إسحاق الواقدي قال حدثنا خالد عن خالد حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف البيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم، هذا الصلاة معقودة ليه؟ طواف المريض راكب. في هذين الحديثين جعل الطواف للمريض راكبا، وهذا مما لا خلاف فيه، المريض لا بأس أن يطوف راكبا، ولكن الخلاف الصحيح القادر هل له أن يطوف راكب على دابة أو على عربة؟ اختلف العلماء الصحيح القادر هل يجوز أن يطوف راكبا أم على قوله، أصحهما أنه يجوز أن يطوف راكبا، وهذا هو الصواب أن الذي يتصلى لأن الذي يتصلى راكبا ليراه الناس وليسألوه، ثم في حديث جابر عند مسلم لكنه مش أفضل، وذلك أن رسول الله قفز ليس وهو على بعيد طاف أولا غاشيا، فلما غشى الناس غشوا راكب، كلما أتى على الركن أشار بشيء وكبر. فإذا المريض لا بأس بالطواف راكبا، لا خلاف في جوازه طواف راكبا، والصحيح في خلاف. قال من العلم من أهل العلم قال إنه له الطواف راكبا، ومن قال ليس له، والصواب أن له الطواف راكبا لكن المشي أفضل. كلام الشارح الآن
قوله باب المريض يطوف راكبا ورد في حديث ابن عباس وحديث ام سلمة، والثاني ظاهر فيما ترجم له بقولها في انه اشتكى اني اشتكي، وقد تقدم الكلام عليهما في باب ادخال البعير المسجد لعله لأبواب ابواب المساجد، وان المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على انه كان شكوى، واشار بذلك الى ما اخرجه ابو داود من حديث ابن عباس ايضا بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، ووقع في حديث جابر عند مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز طواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد،
قبل أن يحوط المسجد يعني ما له جدار، قبل أن يجعله جدار ما له حامل، كان في الأول نفسه ما له جدار ما له حامل. نعم،
ووقع في حديث أم سلمة طوفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله إلا يؤمن التلويث، فلا يجوز بعد التحويط إلى بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساق بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعض من جمع قصائد أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه، وأبعد ما استدل به على طهارة بول البعير وبعره، وقد تقدم حديث
عن مثل الشرعي يرون أن بول البعير نجس وما يقل
وقد تقدم حديث ابن عباس من قبل أبواب، وزاد أبو داود في آخر حديثه فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين، واستدل به للتكبير عند الركن، وقد تقدم الكلام على حديث ابن سلمة أيضا تنبيه هذا هو صحان وخالد شيخه وحداء.
السلام الشارف هنا هي السلام الرديء، السلام الرديء من وجوه، الوجه الأول أن قوله أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحوط المسجد فالراجح المنع لا وجه له، إذا تحويط المسجد لا أثر له حوض المسجد ما ماذا عنه؟ قالوا من طواف النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه قبل أن يحوض المسجد قبل أن يجعل الجدار. الجدار ما ما له تأثير، هو جدار ولا غوض الجدار؟ العبرة الحكم البقعة، المهم المكان، الأصل المكان. الثاني قولها التلويث لا يجوز بعد التحويض ويجوز قبله، لا وجه له. فالأثر التحويض تلويث، تلويث المسجد لا يجوز سواء هو على الجدار أو على الجدار، لو هو على الجدار ما يجوز تلويث المسجد. فلو كان المسجد بعده جدار من حضر جرع حطى لا يجوز تلويث. يقول المصنف التلويث لا يجوز بعد التحويض ويجوز قبله، هذا لا وجه له. تلويث المسجد لا يجوز سواء وضع جدار أو التحويض جعل جدار. الثالث قوله يسوغ الركوب على الحمار في المطاف، هذا ليس بالصحيح لأن الحمار ضعه يجب بخلاف البعير والفرس فإن ضعه طاهر ما يمكن لحمه طاهر. قل معلم الشارح أنه يجوز الركوب على الحمار صحيح لأن الحمار في لو باع الحمار في المسجد كيف تكون الحال. الرابع ان قول الشارع ان طواف النبي صلى الله عليه وسلم عده بعض من خصائصه ليس بصحيح، هم خصائص النبي طاف راكب فان ام سلمة طافت راكب كيف يكون خصائصه وام سلمة طافت راكب. الخامس قول الشارع ان تكون راكبا عصره التلويث فلا يقاس عليه غيره فلا مباطل لا وجه له. كيف تبدو معصومه على التلويث؟ إذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع الأمة، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع للأمة إلا ما خصه الدليل. إذا طاف على الدابة دل على جوازه ولا يقال إن الدابة معصومة أصلا من التلويث. إذا الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع الأمة إلا ما خصه الدليل. السادس قول الشارع أبعد من يستدل به على طهارة بول البعير وبعله، هذا قاله الشارع تقريبا لمذهب الشافعي من أصحاب الحجر الشافعي، والشافعي يرى أن بول البعير نجس، فقال أبعد من يستدل به على طهارة بول البعير وبعله، قال تقريبا لمذهب الشافعي القائل بنجاسة بول البعير، والصواب أن بول البعير وبعله طاهر، وفي ذلك كل ما يقول له كما دلت على ذلك الحديث. هذه ستة دروس تبين يعني أن الكلام الشارع فيها على الفن كلام رديء رحمه الله عنا وعنا. نعم أما أن بدأ التكفير لازم يستقبل البيت وكبر، أما في الأشواط والأشواط كبر يشير إليه وماشي ما يقف ولا يسأل وماشي الله أكبر وماشي ولا يسأل. نعم.
باب سقاية الحاج. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استاذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. حدثنا اسحاق قال حدثنا
وهذا الحديث يدل على وجوب المبيت في منى الحاج ليالي التشريق، لأن الإذن والرخصة لا يكون إلا بشيء واجب. فلما استأذن العباس الذي يصنع أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، دل هذا على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، يجب على الحاج أن يبيت بمنى التشريق لأن الرخصة لا تكون إلا بشيء واجب. لما استأذن العباس النبي أن يترك المبيت بمنى ويبيت بمكة ورخص له دل على أن غيره لا يرخص له وأنه هو وأن المبيت واجب لأن الرخصة لا تقول لهم شيء واجب. ومثلها سقاط الإبل والرعاه رخص لهم أن يتركوا المبيت، والعباس رخص لهم أن يسقي الحديد يخرجون الماء بالسلاء ويصبونه بالحيط للحجاج، ترخص له ينزل إلى ركنة الليل حتى يسقي من هذه السقاية، دل على أن غيره لا يرخص له وأن يبيت بمنى واجب. لكن أكثر حسن من سرية على أرض منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تعي لمن تعي. نعم
حدثنا
إسحاق وقف عن المريض المريض إذا نقل المستشفى كذلك هذا وكذلك امرأة المريض الصغير ذلك تسقط عنه مريض المبيت إذا كان على الصفاء والرعاة وأما الطب فيه تفصيل فيه تفصيل إذا كان هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فقد يقام عليه وإذا كانت حاجة أو حاجة ملحة إذا كانت ضرورة تدعو إلى ذلك فلا بأس. نعم نعم ليس على شيء. نعم
كفر حدثا
نعم ينزل في أقرب مكان يصله بالسجاد يوصل خيمة في أقرب خيمة تصل بالبيت يقول الله استطعت. نعم
حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد بن الحذاء عن عجي متى عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقالت اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون يعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقة وأشار إلى عاتقه.
نعم وهذا حديث فيه فضل استقاية الحاج وأنه عمل صالح هو من الأعمال الصالحة وكذا إطعامهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم إذا كان استقاية الحاج في هذا الفضل فأنتم على عمل صالح وكذا الذي يطعم الحاج يطعمهم الخبز أو الرز تطبخ لهم وجه او يعطيك فيهم الماء علب ماء او شراب بسيط كلها الامر الصالح والاحسان الحجاج او يركبهم في المجيان ينقلهم من مكان الى مكان كلها الامر وكلا تكف الاذى عنهم والاحسان اليهم والتوسيع لهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى جمعهم يسكون قال اعملوا فانكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع القبل على هذه أثر إلى عاتقه وأثر إلى عاتقه المعنى أن الذي ترك النزول معهم والزعب للماء وإخراجه بالدلو خشف أن أبتلي به الناس في ذلك ويزاحم من استقاء عليه قل لولا أن الناس لو فعلت هذا لا ابتلى به الناس وصاروا يلحمون فالذي ترك النزول معهم يعني يتمنى أنه يزعب الماء بعد يعني مال الماء بالدلو تمنى أن يفعل ذلك لكن ترك حتى أن يقتل الناس به ويزاحمهم وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرب مما يشرب الناس فيه وإن كانوا يضعون أيديهم فيه ولم يقبل أن يؤتى له بماء من البيت من عند أمه لا تضع فيه الأيدي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عباس يا فضل أخيها فضل بن عباس اذهب إلى أمك من البيت فأتي رسول الله بشراب من عنده قال بلا عصفين لها قال رسول الله أنهم يجعلون أيديهم فيه يغطون أيديهم يضعون أيديهم فيها قال اسقني منها ولم يقبل أن يأتيهم العباس قال اذهب إلى أمك وأتي للنبي بشراب نظيف وبإناء نظيف ما يضع الناس في أيديهم فالنبي يقول لا نقبل وقال اسقني منها من هذا البيت وفي هنا دل على تواضع عليه الصلاة والسلام ولم يقبل شرب الماء يشرب نفسه وإن كان يضع أيديه ولم يقل أن يؤتى له بماء من البيت من عند أمه لا تضع في أيديه. نعم.
باب ما جاء في زمزم وقال عبد الله أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا
قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل.
نعم هذا كان هذا قبل الإسراء والمعراج. جاءه جبريل فشق صدره واستخرج علقه ورماه وقال هل حظ الشيطان، ثم غسل أمعاه بماء زمزم ثم وملئت حكمة وإيمانا ثم أعيد في الحال وقام في الحال، احتاج عملية بلسي هذا إلى على قدرة الله عز وجل في الحال شق صدره وما مات ولا في بني ولا في عملية، شق صدره في الحال واستخرج علقة وقال يحضر الشيطان وغسل وملأ حكمة ثم عاد وخاط في الحال وقام إنما أمره إذا أرد سنة يقول له كن فأسف الله على كل شيء قدير. الذي خلق وجد المعلم قادر على إذا يشق صدره ولا يضر. وفيه أنه غسله بماء زمزم فدل على أن ماء زمزم ماء مطهر، يعني غسل شق صدره وغسله بماء زمزم فدل على أن ماء زمزم ماء مبارك حيث غسل به جوف النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من أجل عائشة زمزم أنها مباركة، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال إنها طعام طعم، وزاد أبو داود الطيالسي من الوجه الذي أخذه مسلم وشفاء سكر، وجاء من عدة طرق يشد بعضها بعضا ماء زمزم لما شرب له، وله شاهد من حديث ثابت، فمعنى أنه يسره للعلم فهو للعلم، وللشبع فهو للشبع، وللإيمان فهو للإيمان والتقوى، وللتقوى فهو للتقوى، وللذي فهو للذي، وللغنى فهو للغنى، فهو زمزم لما شرب له. نعم
حدثنا محمد هو بن سلام
ما زمع لما شرب له، لا له جمع عدة طرق شد بعضها بعضا وله شاهد الإجابة. نعم هل إيش؟ لا إيش من البركة؟ نعم يكونه قلب أو لا؟ نعم فكر على رسول كذلك هو صبي في البادية لأنه كانوا يعطونها مرابع يرضعونها مرابع فكان لما كان عنده كان في البادية وصبي على المقصودين كان جبريل وشق صدره أيضا كذلك شق صدره عند قبل قبيل الإسراء والمعراج. نعم
حدثنا محمد هو بن سلام
سلام أفضل. نعم
حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلب اكليمه ما كان يومئذ الا على بعيد.
هذا في دليل على جواز الشرب قائما وهو محمول على الجواز، وما ورد من النهي وهو محمول على الكراهه كراهه التنزيه جمع بين الحديث ولا يقرب النص لأن لا يصل إلى النص إلا بشرطين تعذر الجمع ومعرفة التاريخ، والقاعدة في هذا أنه إذا أمكن الجمع فلا يلزمه الجمع، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه ودل على فعل الجواز، فالنبي نهى عن الشرب قائما وشرب قائما يكون النهي محمول عليه شيء على التنزيه والذي صرف من التحريم الى التنزيه فعل الربا حتى شرب قائما، وهذا هو الصواب. مثله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقيام للجنازه ثم قعد، فالامر للاستحباب ليس الوجوب، والذي صرف عن الوجوب الاستحباب قعود على السكر، وهذا قاعده معروفه خلافا لابن القيم رحمه الله في كتب البعاد فانه راى ان الشرب قائما لا يجوز، ترى ان تحريم الشرب قائمة شد الإفلاس رحمه الله. الصواب الجمع بين الحديث هذا أن الشرب قائما جائز والنهي فهو لا تنهي هذا هو الصواب. وقع له معروف عند أهل العلم وعند أهل الأصول أن النبي إذا فعل إذا نهى عن شيء ثم فعله إلا على نهي التنزيه وفعل الجواز، وإذا أمر بشيء ثم تركه إلا على أن أمر الاستحباب والترك للجواز. نعم. أما قول حلف عكرمة ما كان يومئذ على بعيد يعني فلم يشرب قائما، والصواب أنه لم يكن راكبا فما كان عكرمة هذا ليس بصحيح. والعاصي حلف عكرمة ما كان يومئذ على بعيد ليس بصحيح، جاء في صحيح مسلم أنه قائم وليس على بعيد. نعم. ومعروف أن جاء إليهم هو مسكوت يتبع على الحاف توصوا في الفضاء وأتى إليهم هو مسكوت فهم هم عليك على بعيد. نعم. ها بس الذكر
حتى يجمع بينهما.
لا بس الذكر الصور انه ينقض الوضوء يعني حديث حج بشرى اطحنا قيس من الوصال حج بشرى الوصال انه الذكر هو يتوضا اما حج الفوق ابن علي وضوعة النصف هذا قديم قال من القديم من أبي أتاه وهو في مسجد عليه السلام، فهذا إما منسوخ أو أن أو أن حل البشرة ناقل على الأصل وحل تلقص على الأصل الشريعة ناقلة. نعم.
باب طواف القائم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنها بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأتمر فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
نعم. هذه الترجمة معطوفة للبواه لبيان طواف القارئ يعني هل يكتفي القارئ بطواف واحد كما هو قول الجمهور أم لا بد من طوافين كما هو قول الأحناف. الصواب أن القارئ يكتفي بطواف واحد وبطواف الصواب غير الصواب والله مراد الطواف الطواف بين الصفا والمروة. أما الطواف في البيت فهذا معلوم كل الحجاج يطوفون طواف ايش؟ طواف الإفاضة. كل الحجاج يطوف طواف الإفاضة وهي الطواف والسعي الطواف والسعي. فالقارئ يكتفي بطواف واحد للحج والعمرة ويكتفي بسعي واحد للحج والعمرة. هذا هو الصواب الذي يدل عليه الحديث كما في هذا الحديث وغيره. أما الطواف الأول الذي يقدم المكة هذا القدوم أول ما يقدم يطوف القدوم ثم يبقى عليه طواف الحج وسعي الحج. السعي يجوز أن يقدمه على طواف القدوم ويكفي عن الحج والعمرة وطواف الإفاضة يكفي للحج والعمرة. ذكر الحديث عائشة فيها أن الصادم على الإخوان في حجة الوداع قال سأهلنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. وقد اثبت كمال الخير فلما قضينا حجنا أرسلنا عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمر فقال هذه مكان عمرته. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من منى. هؤلاء المتمتعون طافوا طوافين طاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا هذا طاف العمرة ثم طافوا طواف آخر يعني طواف الوراء فإذا رجعوا من منى هذا طواف الحج. قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طواف واحدا المراد بين الصفا والمروة هو يسمى طواف سعينا صلاة شنو طواف الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما بين الصفا والمروة وهذا هو الشيء الحديث. قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طواف واحدا تدل على أن القارب ليس عليه إلا طواف واحد طواف بالبيت وطواف بالقرب في حج وعمرة خلافا للأحلام القائلين بأن القارب عليه طواف وسعي نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع أمرتي حجا. ثم قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا.
نعم هذا حديث أن ابن عمر رضي الله عنه دخل ابن عبد الله ابن عبد الله فابن عمر سمى ابنه عبد الله ثم على اسمه عبد الله بن عبد الله وله احد اخر سمى عبيد الله له ابن احد عبد الله سمى عبيد الله وفي دليل على انه لا كراهه في ذلك كل لسان يسمى على نفسه لا كراهه لاحتمال الشرع عند العامه انه لا يسمى لسان على لا يسمى الولد على به الا اذا مات ابوه وحل اذا مات ابوه وحل قد يسمى عليه اما اذا سمى عليه وهو حي قالوا لا قال يموت يعتبر عنه يموت هذا بعض عبد الله بن عمر ثم ابن هو حي ثم احد ابنيه عبد الله بن عبد الله والثاني عبد الله هذا من دخل ابنه عبد الله وظهره في الدار يعني البعيد الذي تحرم فقال عبد الله يا ابي اني لآمن ان يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت لان ابن عمر كان لا يدخل الحج العام كل سنه يحج فابنه عبد الله خاف عليه فقال يا ابت لو ترك الحج هذا العام لان ليس بينهم قتال وكذا في عام 73 في قتال حجاج بن الزبير اخشى ان يصير في قتال ويمنعونك عن البيت ولا تستطيع فقال عبد الله فلما قمت انا وقلت هذا العام ولا حجيت هذا العام فقال عبد الله قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أقل كما قال الرسول لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة ما قبل إذا صدون على البيت فعلت مثل ما فعل الرسول ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرة حجا اعتبر لبى بالعمرة ثم لبى أدخل حج العمرة ثم قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وهذا هو الشاهد ومرد بالطواف أنه سعد رسول الله أي سعى لحجه وعمرته سعيا واحدا فدل على القارب تسعى عليهم طوافا وفي الرد على الأحناف والقائلين بأن القارن عليه سعيان وطوافا. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هاديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق وراى ان قد قضى طواف الحج والعمره لطوافه الاول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا حديث ابن عمر السابق ان ابن عمر اراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير وذلك عام 73 هجره حين قاتل ابن الزبير قاتل الحجاج بن الزبير وذلك ان عبد الله بن الزبير لما مات يزيد بن معاويه بويع له بالخلافه بيع له الحجاج بيع له مكه والمدينه والطائف وحتى اخذ شيئا من الشام ثم مر الحكم بايع له بعض اهل الشام بعض المدارس الصغيره ثم لما توفي قال ابن عبد الملك مراد ثم توسع وكثر وجعل يقاتل واخذ ابن الزبير شيئا من البلدان في الشام ثم بعد ذلك أرسل الجيوش إلى المدينة ووكل مهمة إلى الحجاج بن يوسف وأخذ المدينة ثم جعل يوصل الجيوش إلى مكة قاتل بن الزبير فعبد الله بن عمر كان يحج العام، فلما أراد أن يحج هذا العام الذي نزل الحجاج بن الزبير قيل له إن الناس شايع بينهم قتال الحجاج قتل بن الزبير وإنا نخاف أن يصدوك عن البيت. فقال عبد الله لقد كان لكم في رسول الله يوسف حسن، إذا أصنع كما صنع رسول الله، إني أشدك وأني قد أجرت عمره سبب العمر. ثم خرج حتى إذا كان الواهل البيدة قال ما شان الحج والعمره إلا واحد، أشدك وأني قد أجرت حجا مع عمرتي. فأدخل الحج على عمره، وفيه دليل على هي أنه يكون قارنا سواء أحرم بهما مع قال لبيك عمره الحجة أو أحرم بالعمرة أولا ثم أحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة، يكون قارن إذا أحرم بالعمرة أولا ثم لما كان من أهل البيدة أحرم بالحج أدخل الحج على العمرة أحرم قارن ما لم يرجع لما لم يطف ولم ثم أهدى هدي أشتراه بقريب ولم يرجع فلم يلحق ولم يحلق من شيء حرمين ولم يحلق ولم يقصر حتى يتوانى كان يمنع فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طوافه الحج طواف الحج والعمرة في طوافه الأول وهذا هو الشأن طواف الأول يعني السائل الأول بأسفر الأول في دليل على أنه قال اللي فعله في السائل واحد خلاف للأحناف بقوله تعالى السعير وطوافين. نعم ها وين ايه لا أبدا هو ما طاف إلا طاف واحد يعني سعيه طاف لا ينطوف بأسفل مرة يعني طاف القدوم أولا ثم طاف بأسفل مرة هل كفى السعي الحج والعمرة ولم ثم طاف طاف الإفاضة الحج والعمرة ولم يفعل بينهما الاشتدام بيش السعي الأول هل هو طاف الأول مراد الطاف الأول يعني السعي الأول أسفل مرة طاف القدوم ثم لما طاف يوم العيد طاف الحج والعمرة طاف الإفاضة ما سعى احتلال بطاف الأول رأى أن قد قضى طاف الحج والعمرة بطاف الأول يعني بطاف بين الصلاة والعمرة. نعم.
باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر رضي الله عنه وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره ثم آخر من رأيت بعد ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تهتديان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا.
نعم هذه أخذ بعض عقودة للطواف على وضوء ما حكمه هل هو شرط للطواف هل هو شرط للطواف كما قال الجمهور أو ليس هو سنة كما قال الأحناف كما قال شيخ الإسلام جميع رحمه الله فالجمهور على أن الطواف بالبيت على أن الوضوء للطواف شرط واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أول شيء بدأ بسنة قدم من الطواف ثم طاف بالبيت قد قال صلع عن إمناتك فدل على أن الوضوء شرط في الطواف فالجمهور استدلوا بهذا الحديث على اشتراط الوضوء للطواف مع حديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله ضحى فيه الشرك وهذا الحديث هو مرفوعا من رواية ابن عباس والموقوف واضح لكنه حكم الرفع لأن مثل لا يقال بالرفع وهذا الحديث لا احتمال في الجمهور ومن الأدلة قول صوت لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهي بأس الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري تدل على أنه شرط اتخذ الطواف. وخالف ذلك الكوفيون وقال ليس بشرط وإن له سنة. وقال آخرون إنه دم إنه واجب إذا فات يجبر بدم. والصواب أنه شرط قول العالم فتوى قال له جمهور العلماء أن الطواف أن الوضوء شرط في صحة الطواف. وهذا الحديث في رواية عروة عن عروة بن الزبير بين فيه أن الطواف أن من طاف وسعى لا يلزم أن تكون عمرة كما قال ابن عباس. وهذا الحديث فيه أن عروة رضي الله عنه يبين أن من حج قارنا أو مفردا فإنه لا يحل بمجرد الطواف كما قال ابن عباس شاء ما أبى فجف على إحرامه مفردا أو قارنا. قصد هذا رجع ابن عباس فقال بأن كل من طاف وسعى فإنه حل. ولهذا قال عروة بن الزبير قال حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ ثم طاف به ثم لم تكن عمرة يعني طاف ولا صارت عمرة بقي على إحرامه. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به طاف به ثم لم تكن عمرة يعني ما لزمه التحلل كما قال ابن عباس كل من طاف وسعى يتحلل. ثم عمر مثل ذلك ولم يتحلل استمر على إحرامه. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيت أول شيء بدأ به طاف به ثم لم تكن عمرة. حصل هذا رجع ابن عباس الذي يقول كل من طاف وسعى تحلل. ثم معاويه وعبد الله بن عمر ثم حديث مع ابي الزبير بن عوام فكان اول شيء بدا به طاف البيت ثم لا تكن عمره يعني ما تحلل بل استمر على احرامه لانه اذا كان مفردا قائلا. ثم رايت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ولا يتحللون ثم لا تكن عمره. ثم اخر من رايت ثم فعل ذلك ابن عمر ثم لم يطلها عمره. وهذا ابن عمر عنده فلا يسألونه ولا أحد من مضى ما كانوا يبدون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من طواف البيت ثم لا يحلوا. مقصود الرجع على ابن عباس قال بأن الحج قال إنه مفردا فإنه يحل فإنه يحل بمجرد الطواف ساعة أم أبدا. يقول قد رأيت أمي وخالتي أمه أسماء بنت الزبير بنت أبي بكر وخالته عائشة وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدعان بشيء أول من البيت فطوف هدفه ثم لا تحلان. خلافا لما قال إنه حج مفردا إذا حج مفردا فطاف حل شام أبدا. أما إذا ذهب إلى منى ولم يطف بالبيت أولا فلا يكون عمرة بل حجا. وقد أخبرتني أمي وهي أسماء أنها أهل فيها وأختها والزبير وصلا مفردا بعمرة فلما مسح الركن حلوا يعني لما مسح الركن يعني طافوا بالبيت هذا مختصر يعني وصعب الاستمرار والله وقصروا حلوا لما أرادوا أن تكون عمرة. نعم انه يجب على كل احد ان يتبع هو ابن عباس في معنى لا مع ابي الزبير في قال عروه ابوه خلي طالب الزبير هو ابوه هنا مع ابي قد تكون ما تكلم عليه الشارف تكلم عن قال في روايتين انا عبد الزبير طيب اقول ما معنى واحد ما تفايد نعم وهذا لا ايش تصحيح مع عبد الزبير رفع مع محيط مع عبد الزبير هذه رفع.
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
نعم وهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الطواف بين الصفا والمروة ما حكم والمؤلف التزم بالحكم باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله جعله واجبا يعني وجوب السعي باب وجوب الصفا والمروة يعني وجوب السعي بينهما لكونهما من شعائر الله والطواف السعي والصفا والمروة اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول أنه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة والثاني أنه واجب يجبر بذلك والثالث أنه سنة والصواب أنه ركن وهذا هو معتمد عند الحنابلة أن السعي والصلاة والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة والمؤلف البخاري جزم بالوجوب باب وجوب الصفا في قوة الفريق عنده ثم ذكر حديث عروة عن عائشة وهي بيان أن عائشة السبب النزول يتوقف عليه فهم المعنى فعروة فهم فهما خاطئا من الآية وصححت له الخطأ عائشة رضي الله عنها وخالته وبينت له بعد الآية. قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فهم منها عروة ما فهم من الآية قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة فهم وقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما يقول فهم منها أن من ترك الطوف بين الصفا والمروة لا حرج عليه إن طاف فبها ونعم وإلا وقت الحرج لأن الله يقول لا جناح عليه يطوف بهما لا جناح عليه في ترك الطواف بهما هذا فهم من؟ فهم عروة فعروة عائشة خط أصل في هذا فقال فهو خاطئ وبين له سبب النزول قالت لو عرفت سبب النزول عرفت المعنى قالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي لأن عروة ابن أختها في خالته قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أوجبت عليه شارف فلا جناح عليه لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. الآية لا جناح عليه أي يتطوف بهما، لو كانت كما فهمتها لصار الآية لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، لكن الآية لا جناح عليه أي يتطوف بهما. فرق بين لا جناح عليه أن يتطوف بهما ولا جناح عليه ألا يتطوف بهما. فلو كانت كما أوجبتها عليه تقول عائشة لكانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. ثم بيت نصر بنزل قالت ولكنها انزلت الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لملاك الطاغيه التي كانوا يعبدون عند المسلم قتيل ويقال الجامع من مكه والمدينه كثرت الانبياء وهذه هي من الاصنام الكبيره التي كانت عند العرب وبين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اللات والعزى ومنعه اللات من الاصنام الكبار الثلاث ذكرت في القران الكريم اللات في الجهل الطاعن حشرة يلف عليها رجل في سوق الحج فبات معكم على قدره اللات بالتخفيف الصخرة واللات بالتشديد الرجل الذي يسوق الحج سوق الحج والثاني عزة شجرة لأهل مكة يعبدونها والثالث مناة بنيان لأهل قديم لأهل المدينة يعبدونها المسلم فكانت الأنصار يعبدونها يعبدون مناة المسلم فكان من أهل يعني من أهل لبنات يهلون لبنات يعني يعبدونها يهلون لبنات يقصرون على الطواف البنات ولا يطفر ذات صلى الله صليبا لبنات كانوا في الجاهلية يهلون لبنات ويطوفون بمناه ولا يطوفون بالصفا فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة لكوننا نعيش نطوف بمنى فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله من حجة الكعبة فلا جناح عليه أن يطوف بهما لا جناح عليه في الإسلام وإن كانوا يتحرجون في الجاهلية لكن لا جناح عليه في الإسلام قالت عائشة وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف فليس لأحد أن يكثر الطواف بهما لأن الطواف بهما ركن مكان العمرة وركن مكان الحج قال ثم أخبرت أبا بكر قال الزهري الزهري يقول ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن وهو من حارث بن هشام أخبرته بقول عائشة قال هذا العلم ما كنت سمعته هذا علم يعني علم فهم يعني سوف نزول هذه الآية فهم على الآية فلا جناح عليه الطواف بهما ولكن أيضا عندي علم آخر في هذه الآية ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكر عائشه مما كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروه فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران قال رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروه في الجاهليه وان الله عز وجل الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله قال ابو بكر بن عبد الرحمن بن حزم هشام فأسرع هذه الآية هجرة الفريقين كليهما الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة لأنهم يهلون لمناة ويقصرون على الطوف بها ولا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما لمناة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطوف بالبيت ولا بالصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطوف بالبيت تكون الآية شاملة للأمر الذين كانوا يطوفون بمناة ولا يطوفون بالصفا والمروة تحرجوا هذا في الإسلام وللذين كانوا يطوفون بالصفا والمروة ثم لما أنزل الله الطواف بالبيت ولم ينزل الطواف بالصفا والمروة سألوا قالوا كيف نفعل هل نطوف بالصفا والمروة أو لا نطوف فأنزل الله الآية فالآية نزلت في الفريقين كليهما نعم
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول قب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيح إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا
إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
نعم، هذا الترجمة المعقولة ليه؟ السعي بين الصفا والمروة، يعني كيفية السعي بين الصفا والمروة. قال ابن عمر رضي الله عنه: السعي من دار بني عباد إلى ذي القعنين بني أبي حسين، السعي للهرولة. الهرولة في السعي إلى من العالم إلى العالم الأحمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صبت صدره في بطن الوادي سعى هرولة، سعى لسلمته. فإن صعد وقف عن الهرولة. يقول ابن عمر: قد سعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، يعني الهرولة، بعد نزوله من القطاع، ومن دار بني عباد إلى زقاق بني أبي عبيد، وهو بين العالمين الأخضرين الآن. وهذا الدور ثالث، كانت له دور، كانت بيوت على جانب الصفا، بيوت بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان. ابن عمر يحدد بالبيوت، كان السعي إذا حليت البيت الفلاني هرولة، وإذا حليت البيت الفلاني تفعل هرولة، لأن عن جبلين بين البيوت. هذا الأداء كله وزيلة وجد فيها العلمان الأحمر يسعى من العلم إلى العلم. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. الطواف الأول بالبيت، يعني أول طواف يتم بمكة، خب ثلاثا يعني أسرع، وهذا يقول له الرمل، ومشى أربعا يعني ترك الهرولة. هذا في الطواف. وكان يسعى بطن المسجد، يعني يهرول ويسرع قطر المسير، هذا في الصفا والمروة، مسير مسير الوادي إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت له: حتى عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يزاحم حتى يستلم. كانوا في أول الأمر يمشون بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا في عمرة القضية. ثم نسخ ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم الرمل في جميع الطواف من الحجر إلى الحجر كما سبق حجة الوداع. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله
الهرولة من الجبل إلى الجبل، لا صوب الجبل السنة، من البدع الارتفاع من البدع الارتفاع هذا يبدأ الجبل، يلصق عاقل إلى ألصق ألصق عاقلة في برد الجبل كفى، من البدع الارتفاع هذا يبدأ الجبل. ايه بدا في الارتفاع. نعم ثم اذا سيصل الرجل قبل الوقعه فلا هذا بدا الصوره الان ولهذا الاحكام لا ما يعني. لكن هذا من أجل أن تحت الأحسن في حامل لا أقول من الله.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين حتى يطوف بين الصفا والمروة.
نعم هذا هو الصواب كما قال ابن عمر كما قال جابر أنه ممنوع يلتزم امرأته حتى يطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي ركعة خلف المقام ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يحلق رأسه يحل له امرأته. ولهذا قال ابن عمر لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. وقال جابر لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة يعني ثم يحلق رأسه بعد ذلك. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال
قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذه أركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي وواجباتها إحرام من الميقات الحكم التخصيص. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم، كانوا يتحرجون، أنزل الله هذه الآية فزال الحرج. نعم نعم ايش السنة مو السنة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله.
نقول إنما سعى إنما سعى وكلها مرد السعي من السعي الشديد وهو الهرول. إنما سعى في البيت ثلاثة أشواط وسعى وهرول بأصفر الله يريد المشركين قوته ثم استمر السنة مطلقة، صار السنة مطلقة في الطواف والسعي استمر. لكن أول السبب الشرعية يريد المشركين قوته لما اعتبروا الحرمة في القضية السابعة قال المشركون يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهلكم حمى يفشل ضعفاء الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هروا له فلما راهم هروا قال انظروا لهم ينقذون في الغزلان. فقال ابن عباس تقول انما اصل الهرو ولا بس الهرو ان يري المشركين قوته ثم صار السنه مطلقه. نعم.
باب تقضي الحائض ولا
زيادة الحميدي وحتى ذا عام تمت مع بعض الناس زيادة مستعدة تصريح التحديد أن لا قد حتى ذا عام. نعم.
أيها الأحبة في الله، نتبقى من مادة الحادث الشريف، تتابعونها وتشاهدونها.